طيب إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار وبعد وصلنا إلى الآية 103 من سورة الأنعام الآن نبدأ فنتلو الآيات التي تلي ثم نشرحها إن شاء الله من يقرأ لنا الآيات من يقرأ طيب فضل اقرأ من هنا فضل هنا نعم قد جاءكم بصائر من ربكم حدهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ويقولوا درست ولم وليقولوا درست ولمبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فلينبئنهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله
السلام
وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
ونذرهم
في يعمهون
طيب جزاك الله خير السلام طيب هذه الآيات التي تلوناها قبل قليل هي تأتي استكمالا للآيات السابقة رأينا في الآيات السابقة حديثا طويلا عن آيات الله سبحانه وتعالى في الكون فرأينا أن الله سبحانه ذكرت الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى هو فالق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ثم ذكرت آية أخرى هي آية الإصباح فلق الإصباح إخراج الإصباح ظهور الضياء في الصباح فالق الإصباح وأيضا آية الليل مجيء الليل مجيء آية الشمس والقمر
آية النجوم، آية خلق الإنسان من نفس واحدة التي هي آدم، ثم هذا التناسل العظيم الذي نراه، بنفس الوقت آية إنزال المطر، آية إخراج النبات نتيجة إنزال المطر. أيضا نجد من هذه النباتات عندما ينزل المطر من السماء إلى الأرض تجد أن هناك عدة نباتات، هناك حب أخضر، هناك تجد نخل، تجد رمان، تجد أعناب، كلها تنبت نتيجة المطر من السماء والإنبات من الأرض. كل هذه الآيات، مع كل هذه الآيات تجد أن هؤلاء المشركين، مع أن كل هذه الآيات الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي قيوم عليها سبحانه وتعالى وهو الذي يمدها بأسباب الحياة وهو الذي يحفظها، وكل هذه الظواهر كان ممكن أن تتصادم، يعني كان ممكن النجوم تتصادم مع بعضها، الشمس مع القمر تتصادم، كان ممكن أيضا الليل والنهار، لكن كله يسير بقدر، كله يسير بناموس دقيق، ما لو أن هناك خللا بسيطا لاختل نظام الكون جميعه. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ كل هذه الكائنات ويسير كل هذه الكائنات، وبالتالي نحن نستفيد من كل هذه الكائنات، نستفيد من الشمس ومن القمر ومن النبات ومثل ما قلنا من الليل ومن النهار، كله مسخر لنا نحن الإنسان. ومع ذلك المفروض نحن أن نعظم الله ونحب الله ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمد الله على هذه العطايا وعلى هذه المنن. تجد بعض الناس يجعلون لله سبحانه وتعالى أمور تافهة، من أحقر الأشياء يجعلونها ندا لله، يجعلونها شركاء لله سبحانه وتعالى. فمع يعني الإنسان بدلا من أن يقر بهذه النعم الكثيرة ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى شكرا وحمدا وتعظيما وحبا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، يجده بدلا من ذلك يشرك معه شركاء. لذلك قال في نهاية الآية قال وجعلوا لله شركاء الجن، يعني مخلوقات من أتفه المخلوقات جعلوها شركاء لله، جعلوا فلان من الناس، لا هذا مخلوق بشر ضعيف، مجرد حصرة بول تجعله يصيح، مجرد مغص في المعدة تجعله يصيح، مجرد عطش بسيط تجعله يصيح، فتجعل ند لله، جعلت المسيح، إحنا المسيح نبي عظيم ونحبه ونقدسه عليه الصلاة والسلام ونجله، لكن يبقى بشر، عزير بشر، الجن مخلوقات أيضا ضعيفة بقبضة الله سبحانه وتعالى، يعني عندما يجعلون أيضا أشياء كثيرة جعل الناس، ليس من شك بأن هذا في منتهى يعني الظلم للحق، في منتهى السخف للإنسان نفسه. عندما مثلا الهنود يجعلون البقرة رب، الياباني لحد الآن يجعلون بوذا وجماعته يجعلون بوذا مثلا رب، الإبراهيمي يجعلون إبراهيم رب، الياباني يعبدون الشمس لحد الآن. فالحقيقة هذا إسفاف في العقل البشري، احتقار للإنسان، الإنسان أسمى من ذلك، ربنا أكرمه بأن أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. إضافة إلى الامتهان للإنسان أيضا هذا امتهان للعقل البشري، أنت تعبد شيء أحقر، البقرة حقيقة يعني أدنى مني، إحنا ما أدنى مني مستوى، فكيف أنا أرضى لنفسي أن أعبد شيء من هذا القبيل هو أدنى مني مستوى، أنا أعقل وأحكم ولدي آفاق وتصورات أكثر، هذا مقرر في عند أجحد الجاحدين، عند أكثر الكفار هذا مقرر، أنه الإنسان في السلم الحياتي مستوى أرقى من البقرة ومن الحجر ومن غيره. فلذلك الشرك الحقيقة يا إخوان، الشرك عندما يحذر الإسلام منه بعض الناس يقول يا أخي الشرك انتهى، الحقيقة الشرك ما انتهى، الشرك ما زال قائم، معظم أمم الأرض تشرك الآن، شايف كيف، حتى الذين لديهم عقول راقية ولديهم كذا أيضا لديهم شركيات ما تقل عن أولئك وسخبات بين الغلال. إذن نحن ما زالت رسالتنا قائمة، دعوتنا إلى التوحيد، إنقاذ البشرية، نقل الناس من مستوى نفسي منحط ومستوى عقلي منحط إلى مستوى نفسي أرقى، لأنه أنا باعتقادي الشرك عبارة عن تحطيم للإنسان، عبارة عن امتهان للإنسان، احتقار للإنسان، إنزال للإنسان بعقله وبنفسه، عبارة عن استلاب للإنسان بكل معنى الكلمة. لذلك التوحيد كان من هنا، دعوة محمد عليه السلام إلى أن تعبد إلها واحدا، هي نوع من الارتقاء بالإنسان، نوع من التوجيه الصحيح للإنسان كما دعانا إليه القرآن. هذه نقطة أولى قبل نترجم لإخواننا حتى ما نطيل عليهم ثم نكمل إن شاء الله. تفضل.
To summarize a little bit about the ayahs before, to continue with what's coming inshallah. The ayahs before were talking about the signs of Allah in His creations. He created the whole universe. He created the heavens and earth. He is the one who is splitting the atoms. Who is the one who is splitting the seeds to bring the
التكييف
he is the one who is splitting the seeds to bring the crops. He is the one who created a dead from alive or the life from the dead, and he is the one who created the morning. He is the one who created the night. He is the one who created the human being from one soul and made the wife from it and the children. And he is the one who created the rain. He is the one that brought all the crops from the earth. And after that, all the signs of Allah that Allah is giving us in the ayahs before, all the signs make us think that with all the things are running into a certain way that is so perfect that there is no contradiction between any one of them. And that should lead us to believe that there is one God, that this God is capable of creating all that and capable of running all that in that system. But in spite of all that, in spite of all the signs of Allah, we find that people are having a contradiction in their mind and they are associating partners with Allah. And instead of thanking God for all the things that He created for us to serve us as human beings, we find that these human beings are in contradiction with themselves, contradiction with their minds, and instead of reaching the reality, reaching that there is only one God, they try to associate partners with Allah. And what kind of partners? Partners who are creations, partners and sometimes are even less than the human beings in the rank. Like as our Sheikh was saying, that if we look around, we find like the Christians were making Jesus as the Son of God or even a God. The Jews are making Isaiah the Son of God. And as our Sheikh is saying, a human being, whatever the rank of that human being, even as a prophet, we still love, but he can never be a God. He can never be in the rank of a God. A human being, if he wants to urinate and he is tight a little bit, he's going to scream. If he wants to drink, and if he is thirsty and he wants to drink, he's going to scream. So how come we make something that little as a partner of with Allah? And even sometimes human beings make things even less than that partners with Allah, like cows or trees or whatever, and those are even in a lower level than the human being itself. So how come our brain is getting that low, and it's humiliation. This is a humiliation for the human being, for the human brain, that the human brain will get into that level, the associating partner with Allah, instead of knowing that Allah is the one. So this is why we find that, as our Sheikh before said, the Sheikh is saying that we have to know that associating partners with Allah are still present, even in our present time. It has never been ending. This is a battle that has been going on and on and on. There are people that always associating partners with Allah. So our message that we learn as the message that came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that we have to deliver the message of the oneness of Allah. And this is the message that came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is the message that fighting this associating partners with Allah. So we have to learn that, because this is a message that has been going on, and we have to realize it, and we have to work on that to deliver the message of the oneness of Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala في الآيات السابقة أيضا بعد أن ذكر الآيات كما قلت ذكر أن هؤلاء المشركين في شركهم إنما اخترقوا أشياء اخترعوا أشياء افتعلوا أشياء لم يأتهم بها العلم. لأنك إذا أردت أن تتحدث عن الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتحدث بعلم. يعني أنا أريد أن أتحدث في الموضوع طبي، موضوع مثلا هندسي، يفترض إذا كنت أحترم نفسي والآخرين إذا أردت أن يحترمني الآخرين فيجب أن أتكلم بعلم، هذا في موضوع عادي. إذا أردت أن أصف فلان من الناس مثلا، أن أتهم فلان بالناس بخير أو بشر، يجب أن يكون هذا أيضا بعلم. إذا أردت أن أقول والله قلت فلان سارق، فلان مثلا لص، فلان كذاب، يجب أن تكون لدي البينة بهذا، لدي علم. وإلا أنا أتهم بأني يعني مبطل أو مبهت أو إلى غيره من الصفات. كذلك عن الله سبحانه وتعالى، عندما تريد أن تتحدث عن الله يجب أن يكون الحديث بعلم، يجب أن لا يكون بظن، يجب أن لا يكون عن الله سبحانه وتعالى أوهام أو أحلام أو خيالات. أنت تتحدث عن الرب سبحانه وتعالى، هذا الرب الذي هو خلقك، هو الذي أنعم عليك، هو الذي أعطاك، هو القيوم على حياتك، هو الذي يمدك سبحانه وتعالى بكل النعم. فعليك أن تكون مؤدب في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. لذلك هو الله سبحانه وتعالى يبين لنا في آية، أنه الآية تستنكر أن يتحدث الناس بغير علم. وجعلوا لله شركاء الجن، جعلوا لله شركاء هذه المخلوقات الضعيفة الشيطانية، أحيانا الشيطانية، هذه المخلوقات جعلوها شركاء لله، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. المصيبة أنه خلق هذه الجن الله سبحانه وتعالى، مع ذلك يجعلونها شركاء لله سبحانه وتعالى. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أيضا جعلوا له صربة بنين وصربة بنات أبناء لله سبحانه وتعالى بغير علم. هذا يجب أن لا يكون بحق فلان. أنت الآن لا يجوز لي أن أنسب ولد ليس لفلان أنسبه لفلان، هذا من الكفر حتى في نظر الدين الإسلامي. الذي يدعى لغير أبيه كفر، يجب أن يدعى أن ينسب الابن إلى أبيه. فكيف أنت تنسب إلى الله هذا الرب العظيم الذي هو منعم قادر وهاب سبحانه وتعالى، تنسب إليه ما ليس له، ما ليس في حقه صحيح سبحانه وتعالى. إذن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا الآية تقول يعني ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الدرك الذي يمكن أن نصف به الله سبحانه. الله يكون له ولد، لأن الولد الحقيقة مؤشر ضعف، مؤشر مثل ما قلنا نقص. يعني لماذا أنجبت أنا؟ لأني ضعيف، لأني ناقص. لماذا أحتاج الولد؟ لأن العملية كلها عملية ضعف ونقص وحاجة بالنسبة إليه. فأنت عندما تقول لله ولد، معناتك كأنك وصفت الله بالنقص وبالضعف وحاشا لله. يعني هذا النتيجة تتناقض مع المقدمة. لذلك الحقيقة، لذلك ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون بديع السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، هذه بحاجة. هل هو ناقص؟ هل هو ضعيف حتى يحتاج ولد؟ لأنه الولد مثل ما قلنا، ما الذي يجعل فلان يقدم على الزواج؟ ما الذي يجعل فلان يريد الولد؟ الحقيقة لأنه هذا الأمر أنا بحاجة له، لأنه هذا مفطور عليه، لأنه إذا لم أقم هذا أعاني كثيرا. فالله سبحانه وتعالى الغني سبحانه وتعالى، فلذلك عندما تقول أنه لا ولد، هذا مثل ما قلنا اتهام لله سبحانه وتعالى بالضعف وبالنقص. بديع السماوات أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، الله سبحانه وتعالى غني عن الصاحبة. هذا الأمر الحقيقة ممكن أن نحتاجه في محاججتنا مع النصارى الحقيقة، لأنه إنسان قد يكون بعض الناس عقولهم متفتحة وممكن أن يقبل الكلام، فممكن هذه الأمور أيضا تستخدمها في مناقشتك مع النصارى. يعني هذه الآيات أنا تقديري من الآيات اللي بتفيدنا في محاججتنا مع بعض النصارى الذين قد يبحثون عن الهدى، لأنه هذا الهدى المطروح لدينا في القرآن هو الحق الأخير الذي تحتاجه النفس. مثل ما أنك أنت الآن مفطور على أنك تحتاج شيء من البروتين، شيء من الحديد، أنت تطلب هذا. يعني مثلا جسمك يحتاج، إذا لم تأكل أكل معين نقص الحديد عن مستوى معين. وندخل على الأطباء الآن نعرف بما لا نعرف، بس كأمثلة بسيطة هاي شايف كيف. إنه لابد إنه إذا أنت مثلا ما أكلت أكل معين ربما يصير في عندك نقص، بالتالي تحتاج إلى هذا. فكذلك يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لم تكن له صاحبة، لذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون له صاحبة، لأنه مثل ما قلنا هو القوي وهو الغني سبحانه وتعالى، وما لديه أي حاجة لأي مخلوق، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم، ترجم هذا الكلام.
The ayah followed after that saying that the non-believers created and made out of their minds things without any knowledge about Allah. From that if we, as our Sheikh is saying, we as a human, when we talk with each other, if you want to talk about any subject, you have to have some knowledge about the subject before you talk about it. So at least you can give some evidence on what you are talking about, and people will respect what you say. So how about those people that are lying about Allah without any knowledge they had. So we have to learn that before we talk about Allah, that we have to respect Allah and we have to talk with knowledge about Allah. The ayah is saying about those who associated partners with Allah from the human beings or from the jinn. And the ayah is telling us that Allah is the one who created those. Those people are telling lies about Allah without even any knowledge about it. They created that from their mind, that Allah had sons, or Allah has daughters, or Allah has partners. But Allah is definitely higher than that. Allah is the creator, Allah is the giver, Allah is the sustainer. And if we think about it, to have offspring, to have children, is out of weakness, out of need. And as our Sheikh said last time, I will say that he didn't say it this time, but a male needs a female needs a male. And from this need, from this weakness, can come that offspring. You need your offspring to carry your name. You need your offspring to help you. So this is out of need, out of weakness. And Allah is not weak. Allah is not in need of anybody. So those are some of the things that, as our Sheikh is saying, that if for any reason you get into a discussion with a non-believer, with a Christian in particular, and when they say Allah has sons, or Allah has a wife, or Allah has a friend, or something like that, you can always say Allah is not in need of any of that. Allah is not weak. Allah is strong. Allah is the giver. Allah is not in need of any of that. So this is one of the things, the knowledge that we have to know. So we can, when you get into any discussion, you know about Allah and you talk the truth about Allah.
تأتي الآيات اللي بعدها بعد أن ناقشت قضية الشرك وأقامت الحجة على أن الشرك باطل. ربنا خلق مخلوقات مثل ما قلنا عشرات المخلوقات ملايين المخلوقات عشرات الملايين من المخلوقات سبحانه وتعالى فلذلك هذا الرب وحده هو الذي يجب أن يعظم ووضع أي شريك له معه في منتهى الظلم للحق وللحقيقة ولنفسك أنت ولما تعبده نعم هذه الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية جاءت بعد ذلك آيات تبين لنا بعض صفات الله سبحانه وتعالى فبين الله سبحانه وتعالى إن هو خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه الذي خلق كل شيء عليه يجب أن يعبد الذي لم يخلق شيئا ليس جديرا بأن يعبد يجب أن لا يعبد الذي يخلق هو الذي إحنا إذا أي إنسان يخلق أي شيء منقول له أنت رب لو اجتمعت البشر جميعها على أن تخلق خلية لن تستطيع أن تخلق خلية لذلك نحن مقياس الربوبية لدينا كما بينها الله سبحانه وتعالى هو الخلق الذي يخلق هو رب لذلك نحن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون خلق الشجرة وخلق الطير وخلق السماء وخلق الكوكب وخلقني وخلقك وخلق إلى آخره من المخلوقات لذلك نحن نعبد هذا الرب كل ما هو عدا ذلك غير معبود لدينا نرفض أن نخضع له أن نسجد له أن نعبده هذا المنطق الذي طرحه القرآن لذلك ربنا قال يعني أعيد هذا لأنه هاي آيات رهيبة جدا وعظيمة في رأيي يجب أن ننتبه لها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل يعني ربنا بخاطب الناس كلهم في القرآن الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له في أبسط من الذباب ربنا تحدى البشر بذبابي ما بده لا جمل ولا ثور ولا قمر ولا شمس إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله هؤلاء كل هؤلاء بوذا على إبراهما على المسيح على مثل ما قلنا عزير على آخر هذول يجتمعوا كبشر مش كنبي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز أي في منتهى العظمة إحنا أي كائن بخلق شيء منقوله أنت ربنا هذا مستحيل لن يكون إلا الله سبحانه وتعالى لأنه الخلق بيد الله خلي لن يستطيع أن يخلقه ذباب إحنا متحداهم ذبابي ما بدنا لا بدنا مثل ما قلنا هرة ولا بدنا كلب ولا بدنا بس ولا بدنا إلى آخره، ولا بدنا فقط ذبابه، خلقوا ذبابه وقل لهم أنتم آلهة، وإحنا متيقين أنه سيبقوا عاجزين إلى قيام الساعة لأن ربنا هذا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يجتمعوا الناس كلهم، ها إحنا بنتحداهم يجتمعوا، مش علماء بس، مثلا أمريكا وروسيا واليابان، ويجيبوا الجن معهم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، لو أخذ من الذباب ما راح يقدر يردوه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره. المشكلة مثل ما قلنا عند العباد أن هؤلاء العباد ما يقدر الله حق قدره، الجميع يجهل عظمة الرب، قدرة الرب سبحانه وتعالى. أنت الآن عالم الشهادي وحده، إحنا نتحدهم بعالم الشهادي، لا نناقشهم بعالم الغيب. عالم الغيب عالم آخر أيضا أعظم من عالم الشهادي بملايين المرات. عالم الغيب عالم أيضا، الملائكة مخلوقات على، إحنا الإنسان وحده يعني خلق عظيم. الآن البصر، السمع، الأعصاب، العقل، الناحية النفسية، الكبد إلى آخره، فعلا أمر عظيم. لكن أيضا هناك مخلوقات اللي في عالم الغيب أعظم من مخلوقات عالم الشهادي، يعني الجن والملائكة والعالم أيضا اللي وراء هذا السماء الدنيا، لسه هناك عوالم أيضا ملايين العوالم نجهلها أيضا شيء. فإحنا نتحدهم بعالم الشهادة ونترك عالم الغيب إلى المستقبل حتى نتحدهم فيه إن شاء الله. فإذا علينا إحنا نعبد الله. لذلك ملخص الآيات بعد ما الله سبحانه وتعالى ناقش المشركين ذكر لنا بعض صفاته، ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، من صفاته أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقفنا عند هذه الآية، قلنا أنه معنى هذه الآية أنه أنت الله سبحانه وتعالى سنرى ربنا يوم القيامة مثل ما قلنا، وهذه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة اللي إحنا نتمتع بها أهل السنة والجماعة والتي هي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا حق أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولو أنهم خالفهم كثير من الفرق، فرقة المعتزلة وفرقة الشيعة وغيرها من الفرق، لكن إحنا نقر بهذا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سنرى ربنا، وهذه من أكبر المتع التي نستمتع بها يوم القيامة. وقلت هناك شواهد كثيرة على هذا الموضوع، وقلت أنه يعني الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، يعني بمعنى حتى لو رأيت أنت الشمس أنت لا تحيط بالشمس، هاي يعني لا تدركه بمعنى لا تحيط به الله، يعني احنا هذه لا تنفي رؤية الله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. وقفنا عند هذه، اذا هذه الآيات التي سبقت بينت لنا بعض صفات الله، وستأتي صفات اخرى الآن سنتحدث عنها.
The last ayahs were talking about some of the creations of Allah. After, as our Sheikh is saying, if we look on the ayahs before, what we have been talking about, that the shirk has been discussed, and the ayat showed to us that it is completely a lie, that they can associate any partner with Allah. And the ayahs coming after that, showing us some more of the attributes of Allah. Allah created everything. Allah is the one that who created the heavens and earth. And the one who created is the one who is worthy of worship. The one who does not create is not worthy of worship. And our Sheikh mentioned another ayah. It's not in this surah though. The ayah is a very important ayah, and we have to listen to it very carefully. Allah is saying to the whole humanity, the whole people, all over the history, all you who people, Allah is giving you an example. So listen to that example. Those whom you associate partners with Allah cannot create flies. And if the flies take anything from them, they cannot even return that back from the flies. How weak the one who is asking and the one who is asked from of those partners of Allah. It's a very important part. As our Sheikh is saying, Allah is giving just an example of a fly. Allah is not giving an example of a human being. Allah is not giving an example of the sun, the universe, nothing. Just a fly. And Allah is saying for the whole humanity, for the Americans, for the Russians, for the Japanese, for everyone, come all together and try to create a fly. And you cannot even create a fly. And if that fly, the real fly that Allah created, took something out of you, you cannot even return that back. So how weak is that? And if we know that this is a fact and they cannot create, then we have to realize that those things that they associate as partner with Allah are false and they are not worthy of worship, and the one who is worthy of worship is the one who created everything. And the ayahs are telling that Allah is the one who created the heavens and earth, and Allah is the one who created everything, so we have to worship him. And then the ayahs coming after that, telling us that Allah is the one who can catch all the sights, but the sights cannot catch Allah. And as our Shaykh is saying in here, in this ayah, it's telling us in the Day of Judgment that the true believers, that the one who are going to enter paradise, inshallah, they're going to see their Lord, they're going to see Allah. But the seeing in here, as our Shaykh is saying, you see the sun, but you cannot get everything in the sun. So this is the same way that we're going to see Allah. In the Day of Judgment, inshallah, when Allah is getting the believers into the paradise, the best thing they're going to see, the best thing they're going to have is seeing Allah. But again, the ayah is telling us that even when we see Allah in the Day of Judgment, it will not like we see and you get everything around him. It's just like as if we see the sun, but you can't catch everything around the sun.
الآية التي تلي يقول الله فيها سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. المهم في هاتين الآيتين، الآية الأولى تأتي استمرار للآية التي سبقتها، يبين لنا فيها الله سبحانه وتعالى بعض نعمه على البشر. فالله سبحانه وتعالى هذه الآية التي تحدثت عنها الآية السابقة، مثل ما قلنا الشمس، القمر، الليل، النهار، الإنسان، الماء، هذه كلها آيات. بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى ما يعني قيد نعمته سبحانه وتعالى بهذه، إنما أرسل لنا أيضا رسول محمد عليه الصلاة والسلام، أرسل لنا كتب عليه القرآن اللي هو. فربنا يقول قد جاءكم بصائر، بصائر بمعنى آيات وحجج وبراهين، قد جاءتكم بصائر، الكون كله مملوء بالبصائر، هذه الأمور هي تقودك إلى البصر. يعني انظر إلى الحقيقة، بصائر بمعنى حجج وآيات وبراهين، الكون مملوء بالحجج والبراهين التي تدعوك إلى أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بتعظيم الله، بشكر الله، بحمد الله سبحانه وتعالى. إذن قد جاءكم بصائر، قد جاءكم من الله آيات وحجج وبراهين. هذه الآيات موقف الناس منها يعني قسمين، فبعض الناس يبصرون هذه الآيات، يتفاعلون مع هذه الآيات، وبعض الناس الآخرين يعمى عنها. فبيقول ربنا فمن أبصر فلنفسه، الذي يبصر هذه الآيات، يتفاعل مع هذه الآيات، يستفيد من هذه الآيات، سواء كان هذه الآيات في الكون أو في القرآن أو في من محمد عليه الصلاة والسلام أو مما يحيط بك، لأن حياتك الحقيقة مملوءة بالأحداث. الآن قد تجد فلان مثلا مريض، فلان مات، أم اندثرت، أم حيت، كل هذه الحقيقة المفروض أنت أن تستفيد منها. أنت كعبد الآن تمر بهذه الأحداث، عليك أن تستفيد منها. فلذلك هذه البصائر مثل ما قلت موقف الناس منها أحد موقفين، البعض يستفيد والبعض لا يستفيد. فالذي يبصر هذه الأمور ويرى، ينظر إلى هذه الأمور ويستفيد من هذه الأمور، ليس من شك بأنه فمن أبصر فلنفسه، الفائدة تعود عليه. ومن عمي، الذي عمي عن هذه البصائر ماذا تفعل له؟ فهو الخاسر. ومن عمي فعليها، يعني وزر هذا العمى، وزر أنه لم يستفد من ظاهرة الليل والنهار، من ظاهرة النعم التي ربنا أنعم عليه بها من مال وطعام وشراب، نعمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزله، نعمة القرآن مثل ما قلنا، نعمة الحياة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، الذي لم يستفد من هذه النعم الحقيقة يكون قد عمي عليها، فبالتالي هو الخاسر. لذلك بالنهاية يخاطب محمدا عليه الصلاة والسلام، بيقول له وما أنا عليكم بحفيظ، يعني محمد عليه الصلاة والسلام ليس بحافظ على البشر، ليس يعني هو الذي يحفظ البشر أو هو حافظ، إنما الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو القادر سبحانه وتعالى. محمد دوره دور المبلغ فقط عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الأولى.
The first ayah in today's lesson saying that we have got the proofs from Allah, and who is ever going to see it gonna benefit for himself, and who is not going to see it gonna lose. As our Shaykh is saying, that this is a continuation for the ayah before. Allah is giving us another example of His blessings and His on His on the creation. Allah is telling us that we have to look in all His blessings, and we have to see. And it is not only the creations of Allah in the means of sun and moon and wind and rain and stuff like this, but also that Allah has sent to us messengers and books, and Allah sent us the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Quran. And we have to look in the signs of Allah in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have to look in the signs of Allah in the Quran, and we have to learn, we have to see. And the ones who have the ability to see are the ones who are going to benefit, the ones going to benefit themselves and learning from what they see. And the one who don't see, the one who put that veil on, over their eyes, so they don't see the signs of Allah, they don't want to look in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they don't want to look in the signs of the Quran, those people are the ones who are going to be losers. And the ayah is finishing that Allah is saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not going to be in control over you. He is just a messenger of Allah. Allah is the one who has the control. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is just delivering the message, and it's for the people to get the message and open their eyes to see the signs of Allah.
الآية التي تأتي بعدها الله سبحانه وتعالى يبين لنا فيها سبحانه وتعالى يقول فيها وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. نصرف الآيات بمعنى نقلب الآيات، يعني الله سبحانه وتعالى فعلا لو نظرت إلى القرآن الكريم تجد فيه آيات عن الوعد وعن الوعيد وعن النار وعن الجنة، وبنفس الوقت عن الأمم السابقة. إذن الله سبحانه وتعالى يقلب الآيات. وليقولوا درست، الحقيقة كما هو معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء للمشركين وقال لهم إني رجل يوحى إلي، إني نبي، والله سبحانه وتعالى بعثني رسول إليكم، وهذا الكلام الذي أتلوه عليكم هو من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم. من جملة الاتهامات، وجهت اتهامات كثيرة لمحمد عليه الصلاة والسلام، منها أنه مجنون وأنه ساحر وأنه مثل ما قلنا يعني اتهموا في نفسه وفي عقله، اتهامات متعددة. لكن إحدى الاتهامات التي اتهموا بها محمدا عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ هذا القرآن أحيانا من واحد، مرة اتهموا من واحد فارسي، مرة اتهموا من واحد نصراني، فلذلك وقالوا له إنه هذه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يعني نزلت اتهامات متعددة إنه هذا القرآن ليس من عندك، إلا إنما أنت درسته على أيدي أناس آخرين. هذا اتهام ورد في حق محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان يواجه المشركين بهذا القرآن. لكن القرآن تحداه، إذا تقولون إنه هذا القرآن محمد أخذه من عند فلان الحداد النصراني أو فلان المجوسي أو فلان كذا، فأئتوا بمثل هذا القرآن. لذلك تحداهم بأن يأتوا مثل ما قلنا مرة، فليأتوا بحديث مثله، ثم تنازل معهم القرآن إلى يعني 10 سور ثم إلى سورة واحدة. تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، طالما أنه يقول أنه هذا القرآن درسه عند شخص من هؤلاء. وبنفس الوقت يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول انظروا إلى هذا القرآن، ما في يعني ما عند اليهود وما عند النصارى سواء في الإنجيل أو في التوراة، الحقيقة مختلف تمام الاختلاف فيما هو فيه. بكل أسف أيضا هذا الاتهام ما زال موجود في عصرنا، يعني النقطة المهمة أيضا الآن تجد معظم المستشرقين الذين درسوا القرآن ودرسوا الإسلام أيضا وقعوا في نفس المطب. فلذلك تجد أنه كثير من المستشرقين قالوا أنه التشريع الإسلامي مأخوذ من التشريع مين؟ الروماني. نعم. قالوا أنه لأنه الإسلام فعلا ميزت الرسالة الإسلامية أنها فيها تشريعات عظيمة، وهذه التشريعات فعلا بنيت على أصول عظيمة واستمرت مثل ما قلنا قرون. فأمام هذه الظاهرة التشريعية، لأنه ديانة عيسى عليه السلام ليس فيها تشريع، إنما اعتمد على تشريعات موسى التي وردت في العهد القديم. بنفس الوقت بدأوا يقولون أنه القرآن محمد أخذه من بيئته، انعكاس لبيئته. بدأوا يقولون أيضا أنه القرآن منقول عن التوراة والإنجيل. الحقيقة هذا الكلام ما يثبت أمام أي محاججة علمية، إنما هي أيضا على نفس الخط، نفس الخط من الافتراء ومن التقول ومن الاجتهاد في الطعن على الإسلام وفي التشكيك في الإسلام. بكل أسف أنه إحنا بعض العلماء في عصرنا وبعض المدعي العلم تبنوا هذه المقولات ونقلوها، لكن الحقيقة هي لا تقوم على أصل علمي. أنا أعرف عقد مؤتمر في لاهاي في تقريبا في الأربعينات من القرن الحالي، ودرسوا التشريع القرآني الإسلامي مقارنة، جاءوا علماء من مختلف أنحاء الأرض من أوروبا ومن كذا، علماء متخصصين بالفقه وبالقانون ويعني أساطين العالم المعاصر، ودرسوا وقرروا بالنهاية فعلا أن التشريع الإسلامي غير مأخوذ ولا صلة له بحال من الأحوال. وهذه حقائق قررت في مؤتمرات علمية، ذهب علماء مسلمين وجاءوا علماء مستشرقين آخرين. بنفس الوقت قضية أن القرآن مأخوذ من النصراني واليهودي، الحقيقة الأمر هذا أيضا مجرد قراءة بسيطة. أنت الآن اطلع التوراة والإنجيل واطلع القرآن، تجد أنه ما في مجال للقاء بينهما، لا في الحقائق ولا في الأمور التي يقوم عليها التوحيد الملائكة إلى آخره، تجد أنه في تصادم كامل بينهما. الآن قضية مثل ما قلنا الانعكاس، أنه اعتبروا أنه القرآن حتى يعني يشككوا الناس في القرآن والإسلام، قالوا أنه القرآن هذا انعكاس لشخصية انعكاس للبيئة الجاهلية في شخصية محمد عليه السلام. وبكل أسف مثل ما قلنا هذا تبنى مستشرقين وتبنى بعض المستغربين، خلينا نقول منهم طه حسين، يعني أبرز من تبنى هذه المقولة في العصر الحاضر طه حسين، الذي اعتبر أن القرآن هو انعكاس للبيئة الجاهلية في نفس محمد عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هذا كلام مثل ما قلنا مرفوض، لأنه في أشياء بيئة الجاهلية لا تعرفها، قضية خلق آدم، قضية مثلا الأمم السابقة هود ثمود، إلى التفصيلات هذه اللي وردت عن هذه الأمم، بنفس الوقت المستقبل، الجنة النار، صفات الله سبحانه وتعالى، حقيقة هذه الأمور البيئة الجاهلية ما تعرفها. يعني إذا هذا الكلام مثل ما قلنا كله كلام غير صحيح، لكن بكل أسف طرح وشكك به وملأ كثير من العقول. وشاهد الموضوع، أنا الحقيقة هذا الموضوع له تفصيل كثير لكن لا أريد أن أطيل، شاهد الموضوع أنه وليقولوا درست. إذن كما أن هناك اتهامات صدرت بحق محمد عليه السلام بأن هذا القرآن ليس من عند الله، وكان يقول لهم أن هذا من عند الله ليس من عندي، اتهموا بأن هذا القرآن نقله عن آخرين مثل ما قلنا. وكذلك في العصر الآخر، العصر الحاضر أيضا، هذه ربما أيضا برزت هذه القضية أكثر من غيرها، فاتهموا محمد عليه السلام اتهامات شتى، لكن كلها لا تقوم على البحث العلمي. يعني إذا أردنا أن نتصدى لهذه الأمور ببحث، يعني أي إنسان عاقل يضع الأمور وإحنا نحاججه، أو هو يستعمل عقل استعمال دقيق دون هوى دون غرض دون حقد على الإسلام دون إرادة للتشكيك في الإسلام، الحقيقة سيجد أن هذه المقولات لا تصمد أمام النقد العلمي وأمام البحث العلمي وأمام البحث الموضوعي.
That would be very tough. Although it's a very small ayah, but the Sheikh had a big thing about it, inshallah. The ayah is saying, and Allah is
نقلب
that Allah is explaining the signs of And in the first Nasarif, it's written here in the translation to explain. But our Sheikh is saying it's not just this, it's Allah is mixing the ayahs together to show us different things. As our Sheikh is saying, the Quran is talking about paradise and hell.
وعد وعيد نعم جنة نار.
The Quran is talking about punishment and reward. That Allah is mixing everything together for us to realize that it's not only one thing, that Allah is the one who is capable of everything. So Allah is showing us His science in this mixture of everything. And the next verse is saying, and those people are going to say, you have studied that. And as our Shaykh is saying, and we're going to stop in here for a long period of time, inshallah, that all over the history from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even up till now, people were trying to say that the Quran is coming from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or somebody has been telling him about it, or he is trying to get the stories of the people before, or he has been taught the Quran by Jews or by a Christian or by Majus and stuff like this. But Allah is telling us those are the signs of Allah. How come you think like somebody have given him that? Those are the signs of Allah, and Allah is mixing them for us to realize. And as our Sheikh is saying, that all over the history, people came to say that the Quran is not from Allah. And for example, as our Sheikh was giving us the example that in the Quran, Islam brought a lot of rules and regulations, earthly rules and regulations, which is the laws. And some people came and say, no, those laws are coming from the Roman Empire, because the Roman Empire had rules and regulations. So these rules and regulations have been copied from the Roman Empire. And our Sheikh is saying, absolutely not. The Roman Empire never had anything like what the Islam has brought. Up to the point even that... has been proven that the Islam is not a copy of the rules and regulation of the royal empire by any means. Some people were saying, and as our Sheikh is saying, even some of the Muslim people were trying to take this side with the non-believer, and they say, no, the Quran was just a reflection of the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it has been coming to the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a reflection of his surrounding. And as our Sheikh is saying, this is totally unacceptable by any means. If we are talking about even just if we take the subject as a research subject, how come that society of the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not know anything about the people before, that did not know anything about the future? And as our Sheikh is saying, the Quran has the stories about the people before, the stories about the future, the stories about the heaven and earth, the heaven and hellfire. Where come all the things come in a pagan society? But at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this pagan society was so laid back, did not know anything about this thing. So even if we are talking about a scientific research, by all means, this Quran cannot be from a human being. And this is what the ayah is saying, that Allah is showing it to people who know, the people who have brains to think about.
طيب الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فيها اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. المهم حصيلة إنه هذا القرآن من الله ولم يأخذه محمد عن أحد كما قلنا. هذا أمر يعني اجتهد القرآن أن يعمقه في نفوس الناس وفي نفوس البشر, إنه محمد عليه الصلاة والسلام ليس له دخل بحرف منه. ولو تقو ربنا بيقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني ربنا بيقول هو حريص على هذا القرآن أن يعني يكون كلامه ما يدخل شيء. يعني لو محمد زاد حرف فيه واحد ربنا كان مسكه بيمينه سبحانه وتعالى وقطع منه الوتين اللي هو مجرى الدم هنا, شايف؟ وما من سيستطيع أن يحجز محمدا عليه الصلاة والسلام لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه؟ فإذا الحقيقة هذه النقطة. لذلك بعد ذلك, بعد أن وضح هذا القرآن لا دخل لأحد قديما له في هذا القرآن, ومحمد إنما هو هذا القرآن موحى إليه من الله سبحانه وتعالى, يأتي الأمر إلنا باتباع الوحي. الحقيقة هذا الأمر اتباع الوحي هو أمر يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول اتبع ما أوحي إليك واتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين, عندما يطلب منا أن سبحانه وتعالى أن نتبع وحيه, عندما يطلب منا سبحانه وتعالى أن نتبع وحيه, هل هذا الاتباع ربنا بحاجة له؟ يعني إحنا إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى, أطعنا الله سبحانه وتعالى, صلينا, هل هذا يستفيد منه الله سبحانه وتعالى؟ وإذا ما صلينا أو ما اتبعنا شرع الله سبحانه وتعالى في مجال البيع والشراء والطلاق والزواج, هل الله سبحانه وتعالى ينقص من ملكه شيء أو ينضر؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. فالحقيقة إذا نحن الأمر الطبيعي أن نتبع هذا الوحي طالما أنه من الله سبحانه وتعالى. هنا تبرز مثل ما قلنا قضية, توضع قضية العقل. طيب إحنا إلنا عقولنا, لماذا لا نتبع العقل ونترك الوحي؟ هذه النقطة كانت مطروحة قبل الإسلام وأثناء الإسلام والآن موجودة. يعني كثير من الناس الذين يريدون أن يتفلتوا من الوحي, من الشريعة, من الدين, يقولون أنه لدينا نحن عقولنا التي يمكن أن نهتدي بها ويمكن أن نبني بها الطريق ونبني بها حياتنا وأمورنا الاجتماعية والاقتصادية والحياة إلى آخره من هذه الأمور. هذا الكلام مثل ما قلنا, نحن لا ننكر العقل, بالعكس العقل نعتبره يعني شيء ثمين من الله سبحانه وتعالى, والعقل بالعكس إحنا نحترمه, والعقل كان فعال في التاريخ الإسلامي كأحسن ما يكون. نحن لسنا ضد العقل, لسنا كما يحاول أن يصورنا البعض كمسلمين, يصورنا بأنه نحن خرافيين ونحن مثلا ظلاميين ونحن, لا بالعكس نحن مع العقل, نحن مع هذا الشيء الثمين, لكن نحن نضع بموضعه الذي فعلا هو يستأهله, الذي ربنا وضعه له. الحقيقة العقل لا يمكن أن يكتشف كل شيء, لا يمكن أن يؤدي بك إلى الحق, لأن الحقيقة العقل محدود بعدة أمور، محدود بشهوات، محدود بعدة أمور. اللي بس يحكي يستطيع شيل إيدك عن ذنك، شيل اسمع خلاص ما عاد نحكي، شيل إيدك عن ذنك بس تخلص اسمع 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 جيدا. بس اختصرها انت كمان، يعني قول له قول له قول له اختصرها، مش يعني احنا عطيناها كل يتبرع للجامع
قال لازم نقدم شيء للمسجد، فتفضل في اي وقت يعني عشان هيك
اه ماشي طالما في فلوس خلاص. طيب يا اخوان، اذا يعني هاي نقطه جدا مهمه نواجهها في حياتنا باستمرار، والان مشكله قائمه كبيره، انه الذين فعلا يريدون ان يبعدوا الاسلام ويبعدوا هذا الخير العميم الموجود في القران والسنه وهذا النور، يبعدونه بحجه ايضا قد في ظاهره تكون قويه، اللي هو انه والله احنا لنا عقول وهي ناس بنت حياتها على العقل ونجحت، فاحنا لماذا ايضا نورط انفسنا ونحط يعني هو ما اريد ان افصل الموضوع الحقيقه متشعب، لكن اريد ان اركز بعض النقاط. يعني الان الحضاره الغربيه اللي هي اكبر نموذج يضعنا، انه احنا علينا ان، وهذا مطروح في بلادنا والمنطقه العربيه الاسلاميه بشكل قوي، الحجه التي يقيمون عليها يعني بدك تقول قواعد تفكيرهم والحجه التي يطرحونها لابعاد الاسلام عن انه يتحكم في حياتنا هو قضيه العقل، ويقدمون الحضاره الغربيه كنموذج على هذا. احنا مثل ما قلنا ابتداء النقطه الاولى اللي اريد ان يعني ننتبه لها، بالعكس العقل ربما ما احترم في حضاره مثل ما احترم في حضارتنا، وتجد انه الانجاز العقلي العلمي العظيم الذي انجزته حضارتنا يقينا بان ما تبني عليه الحضاره الغربيه الان هو ما تبني عليه الحضاره الغربيه، اصله من عندنا واصله من بلادنا واصله افراز للاسلام العظيم الرباني، الدين الالهي الرباني اللي اعطانا اياه الله سبحانه وتعالى، واللي نقله لنا محمد عليه الصلاه والسلام. اذا نحن ابتداء بالعكس العقل كان له مجال الرحب وعنصر اساسي في حياتنا وفي البناء الاسلامي سابقا وحاليا ومستقبلا سيكون، لكن نحن نقول انه العقل يجب ان يكون تابع الوحي، يجب ان يكون العقل يهتدي بالوحي، لأنه هذا نور من الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون تبع. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، بدليل أنه إحنا نقول بأن الحضارة الغربية هذه تنتقل الآن المؤشرات، أنا لا أقول هذا من عندي، وإذا أردتم آتي لكم بعشرات الشواهد من كبار علمائهم من كبار مفكريهم يقولون أنه ينتقلون من أزمة إلى أزمة ومن حفرة إلى حفرة ومن مشكلة إلى مشكلة، وهم يعني في أزمات يعني نحن نلمس بعضها. هذا تجده عند كثير، عند شبينغلر تجده، مثل ما قلنا لدى كاريل تجده، لدى أيضا يعني الحقيقة الآن في عشرات المفكرين الذين كتبوا عن الغرب وأزمة الغرب، نفس الشيء جارودي الذي كتب في الموضوع، مثل ما قلنا عشرات الكتابات تقول أن هناك أزمات مستفحلة ونحن نرى بعضها الآن، أزمة القلق الاضطراب، القلق الآن في عندك اضطراب نفسي وقلق نفسي لم تشهده حضارة من الحضارات سبقا، وأنا بتقديري القلق النفسي، الإنسان هو أثمن ما في الحضارة، ليست الباخرة وليست السيارة وليس الصاروخ، الحقيقة الإنسان هو الذي الثمين، هو الذي يجب أن يسخر له كل شيء، يجب أن يكون. فلذلك تقديري الحضارة الغربية حقيقة لا نقول نحن تقول هذا ولا نقول افتراء، إنما حقائق يعني مطروحة في صلبها، أن هناك أزمات في النفس، أزمات مثل ما قلنا قلق اضطراب، أزمات في الأسرة، الانتحار، المخدرات، كل هذه مؤشرات تدل على أنه يعني حجم الطلاق، يعني نسبة الطلاق الموجودة على، يعني الآن في بريدينسكي هذا المفكر المستشار الأمني القومي اللي كان لكارتر بريدينسكي طلع كتاب جديد اسمه الانفلات الكبير، الحقيقة في هذا الكتاب يتحدث بانه امريكا الان اللي موجوده في الـ في الـ في الـ 94 او هو طلع كتاب جديد حديثا ما صار له يعني اشهر يقول انه ليست امريكا الاربعينات. لذلك هو يعني يعترف بانه في مشاكل عم تواجه امريكا الان في الاسره وفي قضيه الناحيه الروحيه وناحيه الفرد والتزامه وكذا واخلاقه. يعني بيقول انه الانسان الامريكي ما عاد بنفس الفاعليه، ما عاد بنفس الفاعليه السابقه، لذلك ما بنستطيع نحمله. فشاهد الموضوع انه كل عقلائهم كل مفكرون. لذلك نحن نقول من اين جاءت الازمه؟ جاءت الازمه من ان العقل وحده قاصر. صحيح هناك يعني للعقل في مكانه وفي كذا، لكن هذا العقل ما يستطيع ان يحل مشاكل الانسان جميعها. هناك في امور لابد من الوحي، وبالتالي الصوره الصحيحه لمسيره الحضاره ولمسيره البشريه هي التي كان عليها مجتمعنا ان يكون هناك وحي وهناك عقل. الوحي هو الامام والعقل يتبعه وكلاهما يسيران، فبالتالي بيكون الخير. احنا حضارتنا استمرت 14 قرن، الان اوروبا صار لها قرنين فقط وهذا هو الثالث. الان 1789 قبل الثوره الفرنسيه صار لها قرنين، وبدات اربع خمس سنوات في القرن الثالث فقط، قرنين بدات مثل ما قلنا يعني تظهر في يعني في ازمات وفي مشاكل. فهذا هذا الموضوع حقيقة طويل ومتشعب، لكن هذه الخلاصة. إذا نحن يجب أن نضع الوحي، إذا عندما يقول ربنا اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذا حق من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نصدع به ونلتزم به في كل حياتنا. وبنفس الوقت يجب أن الذين يثيرون مشاكل على هذا الموضوع، هذه المشاكل حقيقة مدحوضة، ليس من وجهة نظرنا، إنما مدحوضة بإحصاءات ومثل ما قلنا بأرقام من الواقع، أنه العقل وحده ما يكفي لحل المشكلة، بل يجب أن يكون هناك الوحي أولا والعقل ثانيا.
Top job, inshallah. I hope I will be able to get most of it. In the conclusion of the ayahs before, we realize that the Quran is from Allah, not from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah mentioned in another ayat that if the Prophet sallallahu alaihi wasallam said even just one word that was not revealed to him about Allah, that Allah will take him with his pride and will even cut his neck, which is
Shariyan.
The artery that gets blood to the brain. So we realize in here that the Quran is really from Allah, and the conclusion of that, if we realize that, the only conclusion that we have to get to, that we have to follow it. And this is what the ayah is saying, that follow what has been revealed to you from Allah. Is Allah in need for us to follow him, or it is for our benefit? Is it Allah is going to benefit if people will pray, or people will give charity, or people will follow good and forbid bad? Is Allah is the one who is going to benefit of that, or us the one who are going to benefit of that? And as our Sheikh is trying to give us a comparison, that some people will say, why should we follow the signs of Allah? Why should we follow what has been revealed from Allah? Why don't we follow our brains? We have brains, we can think, and we have seen that civilization have been built on brains. And if we look, as our Sheikh is giving us an example of the Western civilization, as a lot of people might think, like, this civilization have been built on the brain, this civilization have not been built on what Allah has revealed. So why should we experiment, or why should we try to go the hard way if we have the easy way? And now with all the means of technology, the brain will lead us to something better. As our Sheikh is saying, that this is completely false, because the brain is very limited. Whatever knowledge we have, the brain is very limited. The brain cannot solve all the problems of humanity. But Allah, the one who created, is the one who is capable of doing that. And Allah showed us the way in his revelation. The brain itself, as we look in the Islam, in the Muslim civilization before, the brain have been very respected in Islam. But the brain has been respected through the following of the revelation. not the brain going by itself as what's happening in the Western civilization today. The brain should always follow the revelation of Allah, not going by itself. If we look today at the Western civilization, as Westerners looking at it themselves, as our Sheikh giving us some of the few names of the big thinkers in our life today. One of them was, as our Sheikh is saying, has a new book, is Brzezinski, whatever his name is. He was the security advisor for the president about a few years back. And he is one of those people that live among us today. And even from their talk, they can see how much the decline in the Western civilization. If we look today, civilization in itself means the human being, not the means that means the civilization. The one who should enjoy the civilization is a human being, not the plane, not the rocket, not the car. Those are means of civilization, but the one who should be enjoying that is a human being. And we see today that this human being is in misery. We see that suicide rate is very high, divorce is very high, families are broken, drugs, restlessness, a lot of mental stress, a lot of physical stress. And is that the means, this is what they mean by the brain, following the brain. And as our Sheikh is saying, Islam, the civilization of Islam lasted for 1400 years and is still going. And if we look at the Western civilization, it has been only 200 years, and we are just starting in the 3rd century in the Western civilization, and we can see how much decline and all the diseases that has been eating the civilization from inside. So it has never been just following the brain that's going to lead us to this, but the brain should be respected by following the revelations of Allah.
طيب الآية الأخيرة التي أريد أن أشرحها اليوم قوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذه الآية تأتي بعد قول الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة وأعرض عن المشركين. إذن يا محمد اتبع الوحي واتبع ما أمر الله، عظم الله، نفذ شرع الله سبحانه وتعالى، التزم بأمر الله وأعرض عن المشركين. هم ما يريدون الهداية، ما يريدون الالتزام بأمر الله بشرع، أعرض عنهم، اتركهم. شركهم هذا حدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو شاءوا ولو شاء الله ما أشركوا، يعني لو أن الله أراد ما وقعوا في الشرك. هذه من الآيات الواضحة التي ترد على القدرية. القدرية الذين يقولون بأنه كل شيء بإرادة الإنسان، نحن نثبت للإنسان إرادة. نحن الأهل السنة والجماعة يعني مذهبهم يقول بأنه يثبت للإنسان إرادة، لكن هي ضمن مشيئة الله، ضمن إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني مشيئة الله محيطة بإرادة الإنسان وبمشيئته. لذلك ربنا قال ولو شاء الله، وأعرض عن المشركين، ابتعد، لا تلتفت إلى هؤلاء المشركين، دعهم في ضلالهم، هم يريدون الهدى، أنت عليك أن تقدم الحجة، أن تقدم البينة البصيرة، لكن إنهم لم يريدوا الهداية لأنفسهم دعهم وأعرض عنهم. ولو شاء الله ما أشركوا، ربنا بيقول ولو شاء الله، لو أن الله أراد ما وقعوا في شركهم. إذن هم في شركهم الحقيقة ضمن مشيئة الله، لأن الله اطلع على أن نفوسهم خبيثة، على أن نفوسهم مثل ما قلنا مريضة، لذلك لم يدعهم يهتدوا. ولو شاء يعني بقوا في الشرك لأنهم لا يستأهلون الهداية، لا يستحقون الهداية. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. إذن يا محمد أنت كرسول أنت لست حفيظا، أنت لست يعني مالكا للبشر، إنما أنت لست حفيظا عليهم، وما أنت علي أنت لست وكيل، إنما الله سبحانه وتعالى الوكيل والحفيظ سبحانه وتعالى، وهو المالك للعباد وهو القيوم سبحانه وتعالى، وما أنت عليهم بوكيل. والحمد لله رب العالمين.
The last ayah is saying, if Allah wishes, they would not have been disbelievers. And in here the Sheikh is saying that we have to realize that the will of Allah is the one who is taking everything. And this is an answer for the Qadariyya, which are the people who say that it is not just the wish of Allah, it's everybody's will can do that. But Allah is telling us in here very clearly that it is the will of Allah that made those people non-believers. Because Allah knows what in their hearts. Allah knows that their hearts are sick. Allah knows that their heart will not believe. But the talk to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that you are not custodian on those people. Allah wish that they are not believers. Because Allah knows best. Allah knows best in their heart. And you are not custodian on them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is not a custodian on those people. He is just a messenger of Allah, delivering the message of Allah. And he has not been set to take care of them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is not set to take care of them. And in fact, my brothers, I would like to say something in here. I couldn't read this translation in here because it's saying it totally different. It's saying that if it was the wish of Allah, they would have been believers, which is totally the opposite of what the ayah is saying. So please, if you read this ayah in Yusuf Ali, watch out for that, inshallah.
Not just so. Lots of ayah, not just.
There are a lot of things here in the translation that I would not read, I tell you the truth. After what we heard right now, and this translation here is totally the opposite. So we have to realize that, inshallah. If it had been God's plan, they would not have taken false goods, false gods. If it had been God's plan, they would not have. لو كانت هذه مشيئة الله. لما هنا بتقول ولو شاء الله. يعني أنت بلاحظ الفارق يا أخي. إن الترجمة بتقول ولو كانت هذه مشيئة الله. If it had been God's plan, they would not have taken false gods. No, it's God's plan that they are taking it. This is what Allah is planning for them. It is not if it had. If is a very wrong thing in it. But we made thee not one to watch over the doings, nor art thou set over them to dispose of their affairs. So
no.
Let's watch for that rather than read the thing.
طيب
لا يا شيخ
طيب يا اخوان طيب الان الان ننتقل الى حكمين او ثلاث فقهيات بس حتى ما نطل عليكم حكمين او ثلاث فقهيات ان شاء الله او بدكم نعملهم اثنين حتى ما نطل عليكم نعم. احنا في السابق كان الحديث انتهينا الان في شيء حول الموضوع هذا
أسئلة ولا
لا الأسئلة بس نخلص إن شاء الله خلينا نخلص الفقه ولا بتحبوا تتحدث في أسئلة القرآن إذا في حدا عنده أي سؤال قبل ما ننتقل للفقه طيب خلينا بالقرآن بالنسبة للقرآن
لا السؤال خلينا عن النميمة هي النميمة هل النميمة أنت مجرد تتكلم على واحد ظهر يعني هل النميمة أنت تذكر واحد بخير هل النميمة أنت تذكر واحد بشر
الحقيقة بالنسبة للنميمة لا هي الذكر خير وشر هذيك إذا مثلا الذكر بشر شايف كيف هذا الغيبي الغيبي إن والله فلان من الناس ذكرك أخاك بما الغيبة عرفت كيف هذيك غيبة تذكره مثلا بصفات حتى لو كانت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فقال له سأل أحد الصحابة الرسول قال له فإن كان فيه شايف كيف فقال له إن يعني كان فيه فقد اغتبته وإن لم تكن فيه تلك الصفة فقد بهته بمعنى افتريت عليه فإذا أنت الكلام محرم الغيبة مرتبتها الحرام التحريم الغيبة محرمة يعني أن تغتاب أخيك بشيء يكرهه أن تغتاب أخاك عفوا بشيء يكرهه الحقيقة حديث عنه حتى لو كان صفة فيه افرض أنه مثلا طويل قصير ريحته كذا أصله كذا هو يكره هذا الكلام عنه
فإذا تحدثت عنه في غيبته فأنت الحقيقة تكون قد اغتبته، فبالتالي وقعت في الإثم الحرام في وزر شيء. فإن لم تكن فيه الصفات، مثلا أنا اختلقت صفات له، هو مثلا نفرض كذا أنا اختلق، فأيضا تكون بهتان علي، افتراء، فبالتالي أيضا بكون ضمن الحرام. النميمة الحقيقة هي السعي بالفساد بين اثنين، يعني أن تنقل كلام، يعني مثلا افرض فلان تحدث على فلان، تروح تنقل هذا الكلام بقصد الإيقاع، عرفت كيف؟ يعني النميمة هي نقل كلام من فلان إلى فلان، وهذا الكلام بالتالي يؤدي إلى إغار صدر فلان، أنه يحقد فلان على فلان أو يكره فلان فلان، هذه هي النميمة، نقل كلام من فلان إلى فلان، وينتج عن هذا الكلام هو إغار صدور وتولد أحقاد بين هذين الرجلين. نعم. حتى لو كان حقيقي، يعني افرض واحد حدثك عن فلان بقصد أنه والله مثلا كذا، تروح تنقل هذا الكلام، ما بيجوز هذا، لأنه هذاك راح يزعل، فبالتالي راح يحقد على هذا، فعرفت كيف؟ يعني هذا النميمة. نعم. طيب في أي سؤال آخر؟
نعم. يعني كما ذكرت خطبة اليوم في حق المجلس،
إنما المجالس، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما المجالس بالأمانة، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما المجالس بالأمانة. يعني
المجلس عندنا مولانا وعايزين ننشر، سمعنا من فضلت الكلام كويس، نروح نقول
للباقيين. ما هي جزء من الأمانة إنك تنقل. لا، تنقل جزء من الأمانة.
Dr. Ahmad, he mentioned Allah subhanahu wa ta'ala, he takes life from the dead. What how do we explain that here?
يعني هو سؤال في ما يخرج الحي من الميت.
الحي من الميت.
The dead from the life or the life from the dead?
تخرج الحي من الميت.
يخرج الحي من الميت.
يعني هلا البيضة بيطلع منها صوص. هذا يعني البيضة ميت. يخرج منها صوص طير يتحرك، هذا شايف كيف؟ هذا الحي من الميت. نعم هذا هو. نعم، لا هو الحبل، مثلا عم نقول حتى هذا مثل اكثر حياه، يعني البيضه شيء ميت تخرج منه صوص يتحرك او طير يتحرك او كذا. نعم. طيب غيره، في اي سؤال اخر؟
The example of an egg.
Like a seed. The seed, you know, is dead. When you put it in the ground, give it some water.
And it comes.
Is that what happened here?
That's the Quran.
That Allah takes life.
هلا في مثل بضربوه أيضا، مثل آدم خلقه الله من تراب. أيوة، هذا مثال، يخرج الحية من الميت. يعني أصل آدم تراب. هلا الان انت تكون ايضا نطفه، هلا الانسان نفسه نطفه، يعني شيء بسيط حياته بالمقارنه مع اي نعم، يعني بس مقارنه مع حياه الاخرى بتكون في تغيير. نعم، في سؤال.
For the translation, brother Steven, the question was about the creation of a live thing from a dead thing. And the Sheikh is giving the example of an egg, that it's dead. There is no life in an egg by itself. But from that egg, Allah will create a bird. So this is just one example of how Allah is creating something dead from something alive, and something alive from something dead. And he gives the other example of Adam. Allah created him from earth, which is dead material. And Allah created Adam, which is alive.
No.
وإن
أصدقهم إذا ضعف
شيئا
لا يستيقظوهم
من ضعف الطالب والمطلوب.
نعم، ضعف الطالب والمطلوب اللي هو الآية، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يستبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. نعم، يعني هو هون المعنى ضعف الطالب والمطلوب، المقصود بها والله أعلم أن الطالب اللي هو يعني الطالب اللي هو أخذ، قلنا وأن يستنقذوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ويستنقذوه. نعم،
الذباب أخذ منه شيئا.
إيه، هذا الطالب اللي بده يرجع من الذباب لا يستنقذ، هذا ضعيف. والمطلوب ايضا، المطلوب الذباب ايضا، نعم، شايف كيف؟ يعني كلاهما ضعف الطالب والمطلوب، يعني وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، شايف كيف؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. انت بدك تستنقذ من الذباب هذا الشيء، انت طالب، شايف كيف؟ فبالتالي انت ضعيف، والمطلوب اللي هو ايضا الاستنقاذ، انا بتصور هذا المطلوب، نعم، فهذا كلاهما ضعف الطالب والمطلوب، هذا هو. وان يستنقذهم، ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. اذا
الطالب اللي هو مطلوب، هي المطلوب، هي المشكله في ذهني انا، المطلوب هو الصعب تصوره، اللي ربنا تعالى بيقول ان الذباب ده مش هيقدر يعملوه اذا هو شيء كبير، فكيف هقول ضعف المطلوب
مش المطلوب استنقاذ الشيء اللي بتستنقذ منه، يعني استرداد، لا مش الذباب، يعني ضعف الطالب اللي هو الذي يريد ان يستنقذ، والمطلوب اللي هو المستنقذ، المستنقذ الطعام اللي بثمه، هذا هو، هذا هو، يعني ضعف الطالب لانه اجد، وان يسلبه مش الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب الذي يطلب الاستنقاذ، والمطلوب اللي هو المستنقذ. نعم،
الطالب هو المشرك والمطلوب هو
هو، انا بصور في عدة تفسيرات، بس اظن هذا المعنى اللي مرتبط بالآية، يعني ممكن يكون لها معنى في بداية الآية. اي نعم، هذا هو، يعني هو انت ما بتستطيع حتى اذا اخذت، يعني اخذت شيء ما بتستطيع ترده منها، فبالتالي المطلوب ضعفت امامه، ستضعف امامه، وانت كطالب ايضا، انت يعني المستنقذ ايضا ضعيف ايضا، هذا هو، يعني استحاله استرداد الشيء اللي تاخذه فعلا. مره ذكرت الايه، اخ ذكر انه فعلا من المستحيل انه انت تستطيع تسترد من الذباب الشيء الذي تلحسه، يعني علميا هذا الامر ثابت بانه في يظهر دوره هضم معينه عندها بحيث يستحيل انك تسترده منها، فبالتالي هذا المطلوب، شايف كيف، يستحيل استرداده، يستحيل استنقاذه، ويستحيل ايضا انك انت ضعيف، شايف كيف، ضعف الطالب اللي هو المستنقذ، وضعف المطلوب اللي هو المستنقذ، نعم، هذا هو، كلاهما ضعيفان، هذا هو المقصود.
طيب،
انا تفضل.
وفضلتك نفيت اي علاقه بالقران والكتب السابقه، قلت لو راينا، لو قارنا الوضع الحالي مش هلاقي اي علاقه، وهذا مضبوط فعلا، ولكن هناك طبعا علاقه بين القران وبين الكتب السابقه الصحيحه المنزله من عند الله. هل انه لما قرئ القران على النجاشي قال ان هذا الناموس الذي نزل على عيسى، اذا هو نفس الروح، نفس المفهوم التوحيد وفكر الدين هو واحد، فالقرآن وبين الكتب السابقة الصحيحة
وليس الحالية. لا، مو احنا نقصد الكتب الحالية الحقيقة، يعني انا اقصد الان لو اخذت التوراة والانجيل بصورتهم الحالية وجبت القرآن، لا مو الان، ما هم يقولون انه محمد اخذ، ما يعني احنا انه كونه وحي كلاهما ومن الله وما فيه، هذا امر بالعكس جزء من ديننا، والذي يقول بغير هذا يكفر، احنا نقول بانه هذا ما يكتب رسل، لأنهما من مشكات واحدة، هذا ما في شك. النجاشي لماذا قال هذا؟ لأنه موحد الحقيقة، ليس لأنه نصراني مثل النصارى الحاليين، لأنه كان موحد مع أنه عيسى عبد الله، شايف كيف، وأنه في لديه خير، فلذلك آمن بمحمد عليه السلام، نعم. لكن إحنا نقول التوراة الحالية والإنجيل الحالي الذي يقولون أن محمد عليه السلام نقل عنهم، نقول أن لو جبت التوراة والإنجيل واستعرضتهم كما هم، واستعرضت القرآن كما هو، تجد انه في تباين، في تصادم عظيم بينهما، يعني نقصد انه حتى الجانب العلمي الموضوع البسيط، يعني الذي اذا اردت ان تستخدمه، شايف كيف، يعني ممكن ان يجعل تصادم امام اي عمل عقلي بسيط، يعني الامر مش معقد، يعني هاي التوراة والانجيل وهاي القرآن موجود، خلي واحد بشكل محايد فعلا يستعد يخدم عقله ويعرض الامور اللي هون ويعرض الامور هون وهون، ستجد انه ما في تلاقي، فغلط هذا. فإذا منين تتهم القرآن أنه مأخوذ من التوراة؟ هذه النقطة اللي حبينا نقول عليها.
الزبور كتاب مين؟
نعم
الزبور
على داود عليه السلام.
طيب ده داود لمين؟ اليهود عندهم التوراة
موسى ايه التوراة نعم
التوراة تبع موسى
ايه
اليهود
ايه نعم
والزبور كمان اليهود
ايه نبي بعد موسى عليه السلام نعم صحيح
بس يعني كمان كتاب اليهود
ايه نعم
اليهود عندهم كتابين
والإنجيل والإنجيل كمان ما هو عيسى أرسل لبني إسرائيل
ما عاد فيه الزبور ما عاد وجود يعني الآن
كلها حرفت لا بجوز يكون له مزامير داوي مزامير داود عليه السلام موجود يعني الآن المزامير لا هي عبارة عن إيه نعم ربما موجودة في العهد القديم موجودة هي أو كلها محرفة مش على حقيقتها طيب الآن ننتقل إلى الفقه فإن شاء الله هكذا فقهياً على السريع وصلنا إحنا ذكرنا فيما سبق أركان الصلاة وواجبات شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ثم انتقلنا إلى سنن وذكرت فيما سبق عدد كبير من هذه السنن الآن لدي هناك يعني سأتحدث عن سنة وصلنا إلى بدأنا السنن من لحظة التكبير وإحنا ماشيين حسب يعني حسب أداء الصلاة التكبير ثم القيام ثم الركوع ثم السجود وصلنا إلى السجود ثم جلسة الاستراحة قلنا الآن يعني القيام الآن أنت سجدت ومثلا مثل ما قلنا سجدت سجدتين وأردت أن تقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الثالثة فهنا كيف أقوم ما هي السنة في القيام من القعود بعد السجود إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا عادة تعرف أنا أكون قاعد بهذه الصورة قاعد على ركبتي مثلا بهذه الصورة فبالتالي كيف أقوم السنة هناك السنة الحقيقة كما ورد حديثان حديث في البخاري وحديث عند الشافعي بأنه من السنة القيام على الركبتين أولا ترفع ركبتيك ثم يديك يعني بهذه الصورة شايفين بكون قاعد واحد بهذه الصورة برفع ركبتي أولا شايف وبعدين برفع يديه وبيوقف نعم ومن السنة أيضا أن يكون واضع يديه بصورة العجن يعني عندما يريد أن يقوم يضع يديه بصورة العجن هكذا ما يكون هيك قاعد شايف أول شيء بحط يديه هيك بعدين برفع ركبتيه ثم يديه وبيوقف بهذه الصورة هذه الحقيقة ومثل ما قلنا في حديثين صحيحات في الموضوع حديث موجود في البخاري وحديث آخر موجود عند الشافعي في الأم يعني يؤكدان أنه نقلا عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يرفع رجليه أولا ثم يديه عكس النزول مثل ما قلنا النزول بيصير على إيش أولا على اليدين ثم بتنزل ركبتيه الصعود بالعكس ترفع ركبتيك اولا ثم يديك يعني هذه اول نقطه نعم النقطه الاخرى اللي ممكن نتحدث عنها بالنسبه للسنن ايضا اللي هي صوره يعني القعود الاوسط او القعود الاخير اللي هو القعود الاوسط اللي فيه التشهد او القعود الاخير اللي هو فيه ايضا التشهد والصلوات الابراهيميه بشكل سريع من السنة أيضا أن تقرأ في القعود الأوسط الصلوات الإبراهيمية من السنة لكن الصلوات الإبراهيمية تعتبر مثل ما قلنا ركن يعني الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأخير لازم يعني يصير واجب أن تقرأ مثل ما قلنا الصلوات الإبراهيمية فالآن نأتي إلى القعود الأوسط يعني صورة القعود الأوسط والأوسط بهذه الصورة وضع اليدين كيف وضع اليدين في عدة صور لوضع اليدين في عدة صور إما أن تضع اليمين على ركبة اليمين واليسار على الركبة في ثلاث صور الحقيقة هو لوضع اليدين على أن تضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى هذه صورة الصورة الثانية أن تضع اليد اليمنى شايف كيف على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ مع وضع اليد بهذه الصورة شايفين كيف نعم بهذه الصورة يعني الإبهام بتجيبه على وسط الإصبع الوسطى بهذه الصورة نعم شايفين نعم هذه الصورة الصورة الثالثة أنه الإنسان يضع يده بهذه الصورة، يضع المرفق على الفخذ بهذه الصورة، شايفين؟ يعني يضع مرفقه على يده، يعني مرفق اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى بتكون بهذه الصورة على الفخذ اليسرى. هذه ثلاث صور، يعني أي صورة من هذه الصور بتكون أنت قد جئت بالسنة. في سنة أخرى اللي هي تحريك الحقيقة الإصبع في التشهد، يعني عندما تبدأ تقرأ التشهد والصلوات الإبراهيمية من السنة أن تحرك إصبعك، لأنه ثبت هذا في أحاديث صحيحة، ليس في رواية واحدة إنما في عدة روايات، أنه تحريك الإصبع أثناء التشهد، يعني أثناء قراءة التشهد والصلوات الإبراهيمية، وثبت هذا في عدة أحاديث صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والتشهد يعني التحريك يبدأ من بداية القراءة التشهد إلى آخر الصلاة، لأنه في رواية تقول كان يحركها يدعو بها، وفي روايات إنها يعني تحريك الإصبع هو الإخلاص، وفي قول إنه هي التضرع، وفي قول إنه هي يعني هي هذه السبابة عندما تحركها هي جلد للشيطان، أيضا التحريك بها. في عدة روايات أيضا وردت في هذه المعنى. فهذه تقريبا نعم التحريك، يعني كان تحريك بهذه الصورة، حرك يعني تحرك إصبعك شيء.
إلى كيفية
إيه نعم فوق، يعني هو في صورتين، إما بها يعني المهم يعني فوق أعلى وأسفل، أعلى وأسفل نعم هذه لا 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 بس هو أعلى وأسفل، وفي هيك نعم في هذه في تقوية نعم تكون بهذه التحليق، يعني يكون نوع من التحليق نعم. المهم التحريك بهذه، هذه تقريبا بعض السنن اللي ممكن
نعم ارفع عند نفي ولا زيرو عند
الإسلام، لا إله إلا الله بس. إيه لا هو الحقيقة هاي في المذهب ليس عند أبي حنيفة، شوف إحنا لازم نميزها، يعني أبو حنيفة ما في شك يعني هذه الأمور تجدها في المذهب وليس عند أبو حنيفة. أبو حنيفة ربما ما ثبت عنده شيء في الموضوع لذلك ما قال شيء، لكن تجد هذا في المذهب فيما بعد، يعني بعد مثلا كذا قرن بعد كذا جاء واحد فاجتهد بطريقة معينة وضع. أما أبو حنيفة لم ينقل عنه شيء مباشرة، في فرق بين الرجل والمذهب، يعني هاي نقطة لازم نلاحظها. في فلو أنه ثبت عند أبو حنيفة ممكن أبو حنيفة يكون أدق في كلامه في الموضوعات هاي، ما يمكن أن يقول كلام إلا بناء استنادا على أحاديث أو الشافعي أو غيره، لكن تجد أقوال يعني فيها بعد عن الصواب وعن الصح، هذه الأقوال ربما مثل ما قلنا تكون في المذهب وليس عند الأئمة المذهب أنفسهم. هذه تقريبا بعض السنن اللي أحببت أن أذكر بها ونقف عند هذا المجال. في أي سؤال؟ ها؟ إحنا صح نسينا الترجمة.
About the fiqh, I guess I would skip the questions. But as our sheikh is saying about the fiqh of the salah, we have been through a lot of things, and now we are talking about some of the sunnahs in the salah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did, and as our sheikh said that we have to learn the salah from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What we're going to be talking about at this time is two things: how we get up from the sujood, and the second one is what we do and how we sit in the middle of and the end of the tashahhud. The first one, I guess the sheikh explained that when you get up from the sujood to to standing up, you have to get your hands at the fist, put your hands on the ground, get your knees first up, and then get up with your back and get your hands off the ground. So it is the opposite of how we make sujood. When you make sujood, you get down with your hands first and then your knees. When you get up, you put your hands like a fist and then you get your knees up and then your hands up.
لا ممكن تستعين، يعني ممكن
ما إذا وضعت يديك على
إيه نعم يعني هو ممكن أن تقف مباشرة شايف كيف نعم
بلاحظ Brother Ahmed had a very good observation. The second sunnah is when we are doing the tashahhud, which in the middle or at the end, as our Sheikh is saying, how you put your hands over your knees or over your side. And as our Sheikh is saying, there are three narrations how you do that. One of them is to hold your knees with your hands, or you put your hands over your side, or the third one is to put your right arm against your side with the hand kind of tilted a little bit. And when you say the tashahhud, moving the finger, the index finger, that you hold your fingers in a couple of ways. One of them that you put your what's the name?
Thumb.
Again, the middle finger in the middle. Thank you. And this finger is straightened, and then you move your finger up and down from the beginning of the tashahhud till the end of the tashahhud. Mm-hmm. And as our Sheikh is saying, that this movement has been interpreted in many ways, that it is to show your face, or it is to